أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نشرع إن شاء الله بدراسة كتاب اللمعة الدمشقية مع شرحه المتعارف، وهو شرح الروضة البهية. نعم، كتاب اللمعة الدمشقية كتاب مهم، يعتبر من أهم المتون الفقهية، حتى لقد أصبح كتابا تدريسيا من الكتب التدريسية المهمة في الحوزات العلمية، وهو أيضا من أشهر وأهم آثار الشهيد الأول قدس الله روحه الزكية. لخص فيه دورة فقهية كاملة، مع أنه كتبه فيما يشبه الإقامة الجبرية، يعني مو كتبه تصورون في حالة من السعة وعند مصادر وعند كذا، لا، كتب هذا الكتاب اللمعة فيما يشبه الإقامة الجبرية، وأكمل اللمعة في 7 أيام. هاي اللمعة الدمشقية كملت 7 أيام، وين؟ في حالة إقامة جبرية، ممنوع عليه أنه يطلع ويلتقي الناس، بل بعضهم يعبر عنه بالسجن، كان مسجون، ولم يكن يحضرهم من المتون الفقهية سوى كتاب المختصر النافع للمحقق الحلي، ما عنده مصدر إنشاء، يعني كتب اللمعة الشهيد الأول 7 أيام إقامة جبرية، وهو ما عنده مصادر، قبل يقول إيه عنده كتب هواي وينقل، لا، ما كان عنده مصدر إلا مصدر واحد، وهو كتاب المختصر النافع تأليف المحقق الحلي، اللي هو تفضل كتاب الشرايع. وهذا إذا دل على شيء يدل على إلمام الشهيد الواسع بمسائل الفقه وإحاطته بدقائقه وجزئياته مما يندر مثله في الفقهاء. وقد كان سبب تأليف الكتاب كتاب اللمعة، سبب التأليف هو أنه حاكم خراسان علي بن المؤيد أرسل رسالة إلى الشهيد، طلب منه أن يقدم إلى خراسان ليكون مرجعا للشيعة هناك. والشهيد الأول ظروفه لم تكن تسمح، نحن قلنا كان إقامة جبرية، وكيف تفاصيل كيف استشهد وكيف أنه وقع تحت الإقامة من مدة 2 سنين وقتها، فكان ظروفه ما تسمح له يطلع ويروح إلى خراسان. فقال لأني بالرسالة، قال له سأرسل لك، يعني ما يحتاج أني أجي، راح أدز لك كتابه ويعتبر مرجع للشيعة، رسالة عملية يعني، فأنتوا اعملوا به ويكون مرجعا لكم. فاعتذر عن أصل الذهاب، وعوضه عن القدوم بمن برسالة فقهية جمعت بها أبواب الفقه باختصار لكي تكون مرجعا للشيعة في خراسان. تمتاز اللمعة الدمشقية تمتاز بروعة التعبير وإحاطتها بأبواب الفقه رغم كونها موجزة، وتظهر أهميتها أيضا بأنها تمثل قمة النضج الفقهي للشهيد الأول، لأنه كتب اللمعة في أواخر حياته. إذن فيعتبر هذا اللمعة كتاب مهم،
مو
للحاكم
نفسه،
لا مو للحاكم، لا كتاب النضج
الفقهي،
إن شاء الله عملية
للناس
بهالمستوى نيتهم. إيه، هو بين بها كل أبواب الفقه، بس لا تنشون بالطمانية كرز عبارة مختصرة. يبقى مثلاً يبقى دور من المتفقهين هناك يوضحون هذا، حتى ترسال عملية المعاصرة عندنا هي واضحة للعوام، مو واضحة للعوام، يبقى دور المتفقه يكون واسطة بين الرسالة العملية وبين الناس. نعم. فذكرت قبل قليل إنه هذا الكتاب مهم لأنه ألفه شهيد في أواخر حياته، فيمثل شنو؟ يمثل قمة النضج الفقهي له، وهذا جانب مهم في هذا الكتاب، يختلف عن باقي الكتب، وباقي الكتب ألفها في مراحل متقدمة، يعني مراحل من حياته، لكن هذا نهاية كتاباته ومؤلفاته، فيعتبر من هذه الجهة كتاب مهم. زين، بعد أيضا حاول الشهيد في كتابه اللمعة أن لا يجمده ولا يقف على التعبيرات الفقهية المتداولة في عصره، حاول أن يحدث بعض التغيير في صياغة التعبير، ويجيب في سبك العبارة وتنويحها، ويحسن من تنويع العبارة. واضح هو كان المؤلف كان أديب وشاعر واسع الخيال، لم تكن ثقافته محصورة على الفقه والأصول، هذا ساعده في كتابة اللمعة بهذه الطريقة. فكل هذه الأسباب جعلت اللمعة لها نوع من الخلود ولها نوع من الاستمرار في التدريس والدراسة. واعلموا أن الكتاب يكون ناجح ويستمر تدريسا ودرسا ما يكون هذا إلا لتوفيق إلهي أولا، وإلى شنو أيضا يعزو أيضا إلى أن هذا الكتاب في نفسه كتاب ناجح، كتاب فيه إصرار سر النجاح. وإلا ترى الكتب الفقهية كثيرة، الكتب الفقهية التي ألفت قبل الشهيد الأول وبعد الشهيد الأول كتب كثيرة جدا، لكن يدخل أمور كثيرة من ضمنها أشوف أنه أهمها وعلى رأسها جانب التوفيق، التوفيق الإلهي، بالإضافة إلى أن الكتاب نفسه له أسباب أن يكون ناجحا أو أن يكون غير ناجح، طريقة عرض المادة، طريقة نفس العالم معلوماته وقدرته على استيعاب المطالب. اسم الكتاب اسمه اللمعة الدمشقية، اللمعة بضم اللام هي القطعة من الأرض ذات الكلأ يعني العشب، إذا يبست فيقال لهذه القطعة، وإذا يبست وصار لها بياض يقال لها اللمعة، أصله من اللمعان، قطعة من الأرض ذات عشب إذا يبس هذا العشب وصارت وإذا يبست وصار لها بياض يعبر عنها باللمعة من اللمعان، يقال لمع البرق لمعانا بهذا المعنى. فإذا اللمعان هو عن هو الإضاءة والبريق، شنو العلاقة بين البقعة من الأرض إذا صار لها بياض وبين اللمعان اللي هو البريق؟ العلاقة هو أن البقعة ذات الكلأ كأنما تضيء دون سائر البقاع لأن لها بياض خاص، فسمي هذا العبر عن هذا المعنى بمن باللمعان. زين هذا كله معنى لغوي، ربطها بكتابنا شنو؟ عدي هذا المعنى إلى الكتاب أو إلى الكلام، عندما يقال هذا الكلام له لمعان، عدي إلى الكتاب الذي توجد فيه المحاسن فيقال لهذا الكتاب اللمعة، لأن الأذهان تستنير بذلك الكلام كما يظهر النور والضوء يظهر من الأرض التي فيها الكلأ، فكأن الكلام أو الكتاب له ضياء ونور ينير الأذهان ويتميز عن باقي الكلام وعن باقي الكتب، لهذا سمي اللمعة. هذا وجه المناسبة له نوع من التميز، إنارة أنه الكتاب هذا يتميز عن باقي الكتب لأنه ينير الأذهان ويعلمك علما يعني لا تجده لعله في باقي الكتب. هذا كلمة لمعة دمشقية واضح نسبة إلى دمشق المدينة المعروفة، هو سبب التسمين المصنف ألفه عندما كان مقيما هنا. مؤلف اللمعة الشهيد الأول هو الشيخ شمس الملة والدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ جمال الدين مكي العاملي، ولد سنة 734 هجري في جبل عامل في مدينة جزين، درس على يد مجموعة كبيرة من علماء الشيعة وكذا حتى علماء السنة، منهم والده الشيخ جمال الدين ومنهم فخر المحققين أبو طالب ابن العلامة الحلي أيضا يعني ابن العلامة أستاذ للشهيد الأول، وكذا السيد عميد الدين عبد المطلب وشقيقه السيد ضياء الدين وهما ابني السيد مجد الدين واللذين ينتهي نسبهما إلى الإمام زين العابدين وهما ابن أخت العلامة الحلي. من أبرز أساتذته أيضا قطب الدين الرازي، تعرفون هو سني صاحب هاي المنطقية الشمسية وغيرها، تلميذ العلامة الحلي هو هذا قطب الدين وهو أستاذ الشهيد الأول، إلى أساتذة كثيرين وقال من جهة أساتذة. أما التلامذة فأيضا التف حول الشهيد عدد كبير من التلامذة رباهم بتلك التربية الدينية العلمية، منهم السيد أبو طالب أحمد بن القاسم بن زغل الحسيني المعروف، والشيخ جمال الدين أبو منصور حسن ابن الشهيد الأول ابنه يعني، والشيخ ضياء الدين أبو القاسم علي ابنه أيضا ابن آخر، إلى كثيرين ممن تلمذوا على يد الشهيد الأول. ترك الشهيد الأول مؤلفات قيمة أحصاها بعض الباحثين إلى 32 كتاب، رغم كثرة مشاغله وضخامة المشاريع التي كان يقوم بها من نشر التشيع في سوريا ولبنان وتأسيس معهد للفقه في جبل عامل، لكن مع هذا لم يمنحه من أن يؤلف كتبا كثيرة عدت كما قلنا 32 كتاب، منها اللمعة وهو أشهرها وآخرها، وكتاب الدروس الشرعية. هذا أسماء الكتب راح تسمعونها هواي، الكتب الثلاثة اللي راح تسمعونها هي الدروس والبيان والذكرى، دائما راح تسمعون قال في الذكرى قال في الدروس قال في البيان، لأن الكتب هاي الثلاثة المهم. هذا حتى الشهيد الثاني راح تشوفون يأكد على أن الكتب الثلاثة، يقول وذكر في كتبه الثلاثة، مرات ما يذكر أسمائه، وذكر في كتبه الثلاثة كذا، يا كتب الثلاثة البيان والذكرى والدروس. أيضا له كتب أخرى منها النفلية كتاب كتاب نظام الصلاة ومنها الألفية وأيضا القواعد والفوائد وكتاب مشهور أيضا كتاب جيد من جزئين. قصة استشهاد الشهيد الأول حتى سمي شهيدا أولا، قصة الاستشهاد ملخصها أن متعصبا من أهل السنة اسمه برهان الدين ابن جماعة كما ينقل أو ابن جماعة العفو برهان الدين ابن جماعة دامت بينه وبين الشيخ الشهيد مناظرة في المذهب وكذا، فكان الشيخ يجيبه ويلطمه حجرا. تعرفون واحد إذا كان ما عنده حجة وما عنده دليل يشوف أن المقابل يلطمه حجرا يعني يخجله أمام الناس ويبين أنه مذهبه باطل، فشي سوى بعد يهرج يقبل التهريج هو الأسلوب الصحيح عنده ما عنده بعد. فهذا شاف الشيخ يجاوبه ويشكل عليه لأما ما بقى عنده سلاح غيره شي سوى يعني يهرج ويستهزئ بالشيخ مو شي. فالشيخ من كثر الشيخ الشهيد يعني من كثر ما هو مسيطر على المطلب كان يجاوبه ويكتب صورون يعني واحد يجاوب مطالب شيء يقول كان يجاوبه ويكتب بيده دوات وكذا وقلم ويكتب. كان الشيخ الشهيد ضعيف البنية نحيل الجسم، فهذا ظل يستهزئ هذا ابن الجماعة استهزئ بالشيخ قال له يعني بما معناه باللغة العامية انت شنو شو ما شوفك انت من كثر ما انت نحيل انت باللغة العامية بالفصيح ايش قال؟ قال اني ارى حسا من وراء الدواء ولا افهم ما يقول معنا شو اشوف اكو صوت ما اشوف ولا واحد. احنا وين نحكي انت تشيك على مطالب علمية انت تقول لي ارى حسا ما يعني مثل اشكال كان في زمن كنا نتناقش ويا الوهابية يقول لي هو منو شرف الدين كان ما يعرف يلف عمامه ما يعرف يلف. انت شوف كلامه صحيح ولا باطل من قاعد يجيب من مصادركم ولا ما يجيب من مصادركم ميلة استعمام يلف هذا ما ربط تفترض ميلة يلف ما له ربط. هذا المسألة كل المسألة إنه الرجل حتى لو حاشا في شرف الدين حتى لو كان مخوش إنسان فاسق ما ديش يسوي ما يصلي ما يصوم تفترض إيش إحنا مو هذا الكلام. الكلام الرجل قاعد يقول كتبكم تقول كيف وكيف إن كان حاشا فاسقا أو عادلا يلف في العثمان أو يلف في العثمان هذا ما أثر في المطلب. الفكرة أنه إما يقول حق أو يقول باطل، إن كان يقول باطلا فأثبت ذلك وإن كان يقول حق فاتبع الحق من الذي قال لا ليس له رب. فنفس الشيء هذا يقول له إني أرى حسا من وراء الدوات ولا أفهم ما يقول معناه يعني شنو الحس أشوف واحد أسمع كتابه وما أشوف اللي يكتب خلاص هذا نقاش علمي هذا الشيخ رمخوش جاوبه باعتباره من علماء يعرف شنو شو اسمه هو يحكي المستشكل شو اسمه عرفت اسمه ابن جماعة قال لي ايه وانا ابن واحد انت ابن جماعة قال لي ابن الواحد هو الجزير شوف قال لي يقول له نعم ان ابن الواحد لا يكون اعظم من هذا قال ابن الواحد ايش ذا حجمه انت اللي تظاهر غير شيء فتخبر هذا على كل جارب الجانب العلمي جاء اشكل عليه جارب الجانب كذا هم اورد عليه فحقد على الشيء ما عجب غير سبيل واحد شنو السبيل يلتقون به أسماء مشاكل أخرى قام شو يسوي هذا قام راح إلى قاضي صيدا القاضي الموجود هناك وقال هذا الشيخ اللي اسمه كذا شيء يعني شيء أول الشيخ هذا كتب تقرير يعني كتب تقرير تعبيرنا المعاصر قال له يكتب إذا عنده مقالات يشنع بيها على السنة والجماعة ويتهمهم بكذا ويسب الصحابة والحكي هذا ما لهم الطوانة المقرومة الطوانة القديمة وجاب له جماعة كبيرة يشهدون بذلك جماعة كبيرة يشهدون بذلك. طبعا سيرة الشهيد الأول كانت سيرة معروفة أن هذا الرجل كان علاقته ويا السنة وعلاقته ويا الشيعة علاقة واحدة. في يوم من الأيام أنا شاهد نقول هاي الوعد مع الأسف ما أذكر بالضبط هو الشهيد الأول أو الثاني أعتقد الشهيد الأول كان الواقع اللي مع الأسف ما رجعته بس أنا ذاكر فيه شو تقول يقول دخل أحد الأصحاب على الشهيد فوجد سني يقبل إيد الشهيد الأول سني يقبل إيده شو مسوي فيهم دولة تيجي مخبرهم بحد السني قام يبوس إيده قال تدري من أول ما جيت شو سووا فيه دولة قال بالحجارة شو يعني قال دولة بالحجارة ويرمون يسبون ويش قال بس أنا تعاملت وياهم يموت لهم واحد أوف طلعتهم فراح اروح شو اسمه يقول شافوني انا يعني ما عندي شيء وياهم بالعكس علاقتي وياهم طيب يقول حبوني شافوا سلوكي سلوك جيد يقول صارت مثلي بسلوكي قال له شافني اول ما جيت انا طالع شلون الرجل هو كسبهم يعني نقدر نقول كسب السنه وحتى قلت لك اساتذه كان بعضهم السنه فهو كسبهم لكن الفكره هنا الفكره ان هذا الرجل جاب لجماعه يشهدون على يشهدون انه هو شنع على السنه ويحكي على ابن الصحابه وما ادري منه فهذا القاضي هم خش منقذ خطيه الى مستوى كبير امر بحبس الشيخ سنه كامله هاي السنه هو كتب الجماعه هاي السنه هو الشيخ كتب الجماعه اقامه جبريه حبس حبسه سنه كامله وبعد ذلك استدعى قال لك توب من مقالتك هاي الطريقه القديمه مع الواحد يتصور شو اسمه يتصور الشيخ ما يعرف هاي الطريقه هاي ما كل القضاة يريد يثبت على المتهم يثبت عليه الذنب في شيء يقول له يقول له بعد ما تسويها هذا هم مش مدري يريد بس يطلع يقول له اي والله بعد ما تسوي يقول له انت اعترضت لانك سويته بس بعد ما تسوي اذا انت مذنب روح تجنوب فهو ايش يقول للشهيد يقول له هاي توب من مقالتي يقول له انا شتوب وما سويت شيء شي خطا ما حكيت ما هالحكي تقولون عليه انا قايل كذا وكذا انا مسوي فرقه انا ما قلت قال يعني انت ما قايل كذا قال يعني عرض عليه ايضا عده عروض من ضمنها ان يعترف بالخطا قال له ما الى ان حكم عليه بالقتل والصلب قتل ثم صلب ثم رجم بالحجاره ثم احرق بجسده ايش قاعد تحكي وكانت شهادته في 9 جماد الاولى سنه 786 هجري هذا كتاب اللمعه وهذا مؤلفه اما كتاب الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه فهو اشهر شرح على اللمعه بل هو في الحقيقة أشهر كتب الشهيد الثاني وفيه من الدقائق راح تشوفون إنه سر هذا الكتاب راح تشوفون أنتم تقرون كتابين الكتاب الأول اللي هو نفس اللمعة والكتاب الثاني هو الشرح هذا راح تتفاعلون وهي الشرح أكثر من شرح من اللمعة نفسها اللمعة نفسها لا تجمع خمسة أوراق ستة أوراق اللمعة كل اللمعة إذا تجمعها تصير سبع أوراق ستة إذا ما غالي سبع أوراق ستة اللمعة كلها لكن الروضة هي اللي خلت بها هاي الفعالية راح تشوفون الروضة تعامل يعني تكون بالروضة تتعاملون يعني أكثر مما تتعاملون ويا المتن الأصلي فهو كتاب مهم الروضة البهية فيه من الدقائق ما لا يدرك إلا بمراجعات دقيقة ومطالعات عميقة راح تشوفون شو هذا شوفون عنده عبائر بالروضة بالشهيد الثاني عنده عبائر الشراح يروحون شرقا وغربا في تنبيها صنفه الشهيد الثاني ليش؟ سبب التصنيف صنفه في مقابلة بعض كتب العامة يعني في مقابل كتبهم ليش؟ لأنه كانوا يتحدون بها في الدقة عندنا هذا الكتاب نتحدى الشيعة كتبوا منكم هو مش سوى قال أنا راح أكتبكم كتاب وشوفوا يا كتاب الأفضل فكتب هو الروضة البلية مع أنه لم يصرف فيه غاية جده ولا بذل فيه نهاية جهده إذ أنه كتب الروضة في وقت قياسي في 6 شهور و6 أيام 6 شهور و6 أيام كتب الروضة كلها طبعا هي الروضة اللي خلت اللمعة تصير ضخمة قلت لكم اللمعة لوحدها 6 أوراق لكن الروضة فكتب كتاب كامل تعليق على شو اسمه على اللمعة فكتبها 6 شهور و6 أيام راح تشوفون احنا هاي 6 شهور و6 أيام إذا نريد ندرس يلا نخلص الكتاب الطهارة يلا نخلص كتاب الصلاة من عندنا فهي توفي هو كمل اللمعة كلها 6 شهور و6 أيام زين شرح مسجي هو طبعا هاي طريقة الروضة شرح مسجي للمعة يعني وياه مع عباد كأنك تقرأ كتابا واحدا شرح المسجي مع المتن كأنك تقرأ كتابا واحدا شرح المقطع لا مقطع يشرح ميتر يا مسجي فهو شرح المسجي للمعة قوي العبارة دقيق المطالب يعرض به الشارح لقول الماتن حتى في غير اللمعة كما في هاي الكتب الثلاثة البيان والذكرى والدروس يشكل على رأي الماتن هذا شيء جيد نقطة قوة في الكتاب انه هو مو يقول هذا الكتاب مطلق يشكل كثيرا يورد كثيرا بل انا وجدت انه اكثر تعاليق الشهيد الثاني ما هي الا اشكالات على عباره اللمعه يبين رايه في المساله اذا كان له راي خاص يعرض راي المشهور في المساله الفقهيه ويعرض حتى الراي المخالف المشهور ويشير اليه بقوله وقيل كذا في بعض الاحيان يشير للدليل في المساله وأيضا مما يبرز دور هذا الكتاب الروضة البهية أنه أيضا من آخر مؤلفات الشهيد الثاني واضح أنه الكتاب الآن أو أيضا أصبح كتابا دراسيا معروفا، وهذا يكشف عن شنو؟ يكشف عن أهميته وعن قوته. يذكر الشيخ الطهراني أغابذر الطهراني في الذريعة، يذكر أنه ما يقرب من 90 حاشية وشرح على الروضة ذهية 90 حاشية. شنو هذا؟ لا يعني أن هذا الكتاب، هذا إذا عنا شيء فيعني أن الكتاب كتاب مهم، لهذا تفضل إعلان لشرحه والتعليق عليه. الشهيد الثاني ألف كتاب اسم المثالب، تعرفون شرح على الشرائع، وألف الروضة، الروضة عن اللفظ بعد المثالب. المثالب أرسله إلى علماء قوم، فقهاء قوم، أرسله يشوفون شو رأيكم بهذا الكتاب، لم يستحسنوا المثالب. طبعا المثالب أنا شفت أغلب عبارات المثالب هي مأخوذة حرفيا، إلى ما أرد أظلم الشيخ، يعني مأخوذة بمستوى كبير مرات بعض الأحيان حرفيا من كتاب جامع المقاصد للمحقق الكلفي، ولهذا هم جماعة ما أحترم أكثر العبارات المحقق الكلفي. لكن الروضة عندما أرسلها إليهم بعدين من ألف الروضة أرسلها إلى فقهائكم، لا استحسنوا هذا الكتاب وقدروا أهمية، قال هذا الكتاب صح جدير بأن يكون كتابا دراسيا. المؤلف للروضة البهية هو الشهيد الثاني الشيخ زين الدين ابن علي ابن أحمد ابن محمد ابن علي ابن جمال الدين الجبعي العاملي، ولد في 13 شوال 911 هجري، اجتهد وعمره 33 سنة، وهو نجم لامع في سماء الفقه الإسلامي. نشأ في بيت عريق معروف بالفضل والعلم، وظهرت عليه ملامح النبوغ والذكاء منذ الصغر، فختم القرآن وهو لم يتجاوز بعد 9 سنوات، واشتغل بقراءة الفنون الأدب والفقه والتفسير وغيرها على يد والده، ثم استمر ينهل من العلوم وحضور مجالس العلماء حتى أخذ يلمس بنفسه القدرة على الاجتهاد والاستنباط. في سنة 944 هجري رأى في نفسه الاجتهاد، لكن لم يعلن عن ذلك حتى عام 948، حيث شاع اجتهاده ورجع الناس إليه بالتقليد. قضى الشهيد الثاني شطرا طويلا من عمره في الأسفار والحضور عند العلماء في كافة الأخطاء، وكلما نزل بمكان كان يقضي نهاره في التدريس ويمضي ليله بالاحتطاب، يشتغل من كديده وحفظ الكرم عنب يعني. ومع شغله الشاغل كان كثير التأليف خاص بالكتابة مع عمق في النظريات، واحد يكتب كتب كثيرة وما عنده عمق، هو خاص بالتأليف مع عمق في النظريات، ونضج في الفتوى وترون في الآراء ودقة في النقل وضبط للمواضيع. له آثار مهمة أبرزها هو الروضة البهية في شرح النمعة الدمشقية، وله كتاب روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، وله مدارك الإفهام أو الأفهام في شرح الشرائع وتمهيد القواعد الأصولية والعربية، منية المريد، بداية الدراية، إلى كتب كثيرة. قصة استشهاده ملخصها أنه ترافع إليه رجلان، ترافع إليه رجلان فحكم لأحدهما على الآخر غير، فغضب المحكوم عليه عن سن الظهر، غضب المحكوم عليه وذهب إلى القاضي في صيدا، وكان اسمه معروف الشامي، يعني اسمه اسم القاضي، اسم القاضي كان معروف الشامي، فذكر له هذا المحكوم عليه، ذكر للقاضي معروف، قال له الشيخ مبتدع له مقالات ضد السنة. القاضي أرسل بطلبه، فقيل له أن الشيخ قد سافر للحج، فكتب هذا القاضي معروف، كتب إلى سلطان الروم، سلطان الروم قال له وجد في بلاد الشام رجل مبتدع خارج عن المذاهب الأربعة، فالسلطان لما وصلت الرسالة أرسل رجلا في طلب الشيخ وقال له أتني به حيا حتى أجمع بينه وبين علماء بلدي لأنظر حكمهم فيه. جيد فشحة شيخ سالم، يقول أنا ما أشوفه رجل إلى حد ما منصف، يعني قال لك واحد مبتدع عندنا شنو رأيك؟ قال أنا ما عندي رأي، خل جيبه وشوف علماء شو يقولون. يحافظ على مدارس الأخبار. فذهب الرجل في طلب الشيخ، فأرسل رجل، سلطان الروم أرسل رجل يجيبوا لي الشيخ، حتى اجتمع معه في الحج. هذا الرجل مدور وين الشيخ وين الشيخ، الآن لقاه وين بالحج. فلما فرغ الشيخ من الحج سافر مع هذا الرجل إلى بلاد الروم، فلما وصل إليها وجد رجلا كان صديقا لمبعوث السلطان، المهم أن استقبل هاي على هذا المعروف، قاضي معروف، من ضمن ما مو تسلس على الشهيد الأول أرسل للشهيد الثاني العفو ما أجاب فتسلس رسالة رسالة هاي أيضا شنو سبوا وشتموا كذا وحشاح حشا ما أقول بوجهكم يقول لي أنت كلب أنت كذا فالشهيد الثاني ما أشي جاب يقول لي يقول لي أما الكلب فمعروف شيخ المعروف
معروف
اي قلنا بس هو ما قال الطريقه قلنا الكلب معروف سؤالي قلنا اما الكلب فليس انا بل هو معروف قلت شو معروف تفهم الاسئله انا من ضمن الامور اللطيفه على كل حال نرجع لقصتنا فقصتنا انه وجده بعد ما لقاه بالحث وداه هذا الرجل مبعوث من قبل السلطان على اساس يوديه الى بلاد الروم بالطريق التقى هذا المبعوث وهي صديق له والصديق هم قال له شنو هذا جاب قال له هذا هيك شخص قال له مو هذا انا بفضل تكتلي قال له ليش قال له مو هذا توديه القاضي توديه العفو الحاكم مالكم هذا خاف هذا يفتش عليه يقول هذا قصر بخدمتي هذا اذباني بالطريق انا عالم قال له فانا الراي ارى ان تقتله لاحتمال ان يشي بك امام الحاكم فقتله وخذ راسه الى السلطان هذا هم ما قصر قتله في مكان في ساحل البحر وأرسل برأسه من السلطان السلطان في الحقيقة أنكر عليه ذلك إلى أن قتله آخر الأمر قتل هذا القاتل شهادة الشيخ كانت في 5 ربيع الثامن سنة 965 هجري ومن كراماته رضوان الله عليه أنه أخبر أنه سيموت شهيدا عرف أنه راح يموت شهيد وأنه سيلاقب بالشهيد الثاني عرفها يعني هو في حياته قال انا اعرف راح اموت شهيد وسموني شهيد الثاني يعني
سنه
الوفاه 965 هجري شلون الشيخ البهائي ينقل عن والده انه دخل على الشهيد الثالث اللي دخل هو والد الشيخ البهائي والد الشيخ البهائي يقول دخلت على الشهيد الثاني فوجدته متفكرا فسالته عن السبب فقال يا اخي اظن اني ثاني الشهيدين الشهيد الاول معروف بس انا راح اصير الثاني قال لي ايش قال لاني رايت في المنام ان السيد المرتضى علم الهدى السيد المرتضى من كبار علماء السيد الشريف المرتضى متكلم فقيه اصولي لغوي مبصر تلميذ الشيخ المفيد واستاذ الشيخ الطوسي له مؤلفات منها الانتصار توفي سنه 436 هجري يقول هذا رايت السيد المرتضى عمل ضيافه يعني شو نقول سوى وليمه جمع فيها علماء الإمامية جميعا وأنا هم استدعاني احترم جعلني عالم أنا هم رحت زين يقول فلما دخلت عليهم على العلماء قام السيد يعني السيد المرتضى ورحب بي وقال لي اجلس بجنب الشهيد جنب الشيخ الشهيد يقول فجلست بجنبه فلما استوى بنا المجلس انتبهت في المنام وأفهم من هذا المنام أني سأكون ثاني الشهيدين وحقا هو هذا البطاق وأصلح اصطلاح الشهيد اصطلاح الشهيد يطلق على الشهيد الاول اللي هو مؤلف الجمعه واصطلاح الشهيد الثاني يطلق على مؤلف الروضه الكليه هذا كان منا مجرد في التبرك في الشروع في الدرس في الحقيقه هذا الدرس الجمعه لابد ان يختلف عن درس الرساله العمليه كثير من الاخوه الان ان نشوف دروس الجمعه الموجوده الان هي دروس على طريقه فك العبارة وشرح المطلب الفقهي بالطريقة التقليدية طريقة يعني طرح المطلب كمطلب فقهي يراد به تطبيقه في الخارج نظير ما يكون طريقة تدريس شنو الرسالة العملية المتعارفة الوضوء بالماء المضاف لا يجوز ميتة توضع الماء المضاف يعني هذا المفروض المستوى ما يتناسب للجمعة المستوى هذا مستوى رسالة عملية المفروض بطالب اللمعة أنه طالب يدرس أصول الفقه مؤهل للحضور البحث الخارج بعد أن يطوي مرحلة واحدة فقط أمامه وهي المكاسب المكاسب طبعا شنو من اسمها مكاسب محرمة يعني ما يمرون بما بجانب العبادات فملخص الكلام أنه في مقام العبادات آخر شيء راح تدرس قبل البحث الخارج هو شنو هو اللمعة ويجعل هذا معناها مرحلة فارقة مرحلة مهمة لا يمكن أن تدرس بهذه الطريقة التقليدية طريقة مجرد فك العبارة و شرح المطلب الفقهي وكأن الطالب ما يعرف شلون يتوضا وشلون يصلي. فالطريقه التي انا او سنسير عليها ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم وانا بعد انا انبهكم اياها طريقتي بعد اللي ما يعجبه بعد خل نشوف لفت طريق اخر طريقتي شنو؟ نشرح العبارة الصحيح، نوضح المطلب الفقهي الصحيح، لكن أركز على الاصطلاح الفقهي. أوضح شنو هذا الاصطلاح الفقهي، وإذا باختلاف فيلة الاصطلاح الفقهي، وهي مهمة جدا. الاصطلاح الفقهي هو مفتاح العلم، الاصطلاح دائما هو مفتاح العلم. أيضا سأركز على القاعدة الفقهية حتى شنو، حتى تكون أنت على بين أن هاي أكو قاعدة فقهية هنا، وإلا أنا أجزم إنه ما حد يشرح لك القاعدة الفقهية منا لما تروح منا لما تصير مجتهد إلا بحثك وجدك الخاص، أنت جدك الخاص. البحث الخارج أبدا ما يشرح مطالب تصورية، انسوها، انسوا أن المجتهد يشرح لكم مطلب تصوري، دائما يشرح مطالب شنو تصديقية، ما يقول لك شنو قاعدة فقهية، يقول لك ثابت عندي لو مطلب، أنا مطلب تصديق وتصوري هذا. تصديق يقول لك هذه لم تثبت عند، والفراغ لم تثبت عندنا، اما هي شنو الفراغ ابدا ما يشرح لك. زي وين القران رساله من هذه الصالحين ما شرحنا شنو الفراغ، باللوم عنهم ما شرحنا، بالمكاسب ماكو فراغ، حتى اذا اعطوهم جزء ما يشرحوه. واذا بك تشعر بهذه المفارقه، القاعده الفقهيه انا ساشرحها، المصطلح الفقهي كذلك ايضا ساركز عليه. طبعا المصطلح الفقهي اذا ما تعلمته هسه ابدا ما تتعلمه، وتواجه جهد كبير في ايضا، لانه كما ذكرت اكثر من مره البحث الخارج لا يعطي مطالب تصوريه، يعطي دائما مطالب شنو؟ تطبيقية. انت اذا ما تعرف شنو الفرق بين المعتر والفقير كمصطلحات فقهيه ما حد يشرح لك ابدا، الا تتعب نفسك تدور بالمصادر، تتعب عيونك وتدور هنا وهنا وهناك اللي قلت بالصلاح. لا، انا اشوف انه المفروض هذا دور اللمعه، دور اللمعه هو هذا، دور اطول من الرساله العمليه اللي كانت تحط فيه الحكم الشرعي. وجه كون اطول تطور اللي بيها هو التركيز على المصطلح الفقهي، التركيز على القاعده الفقهيه، اشارات عابره انا تذكر، لا ما بعض الاخوه يسميه بحث خارج ويسميه استدلال، هذا مو صحيح، هذا شطط من القول، اشارات عابره للاستدلال مجرد، حتى على قول بعضهم يقول يكون عندك استئناف بالاستدلال، استئناف تسمع استئناف؟ مجرد اقول لك يا اكو بهذا المطلب اكو 20 روايه. لو بحث خارج كان اذكر لك 20 روايه واذكر لك اياها صحيح، هذا لو بحث خارج. اما الاستئناف اللي اسميه استئناف، اختار لك الروايه القريبه الى ذهنك اللي ما بها مشاكل، واقول لك هاي الروايه هم تدلوا هاي الروايه. تتفاعل ويا الروايه، تمر على الروايه. لا تسمع بالروايه، انت من درست مقدمات وسطور وكذا الى ان تصل البحث الخارج، اول ما تصل بالروايه وين؟ في البحث الخارج، هاي كانت مشكله، ولهذا الف بعض الفضلاء الف منهج بديل للفقه يقول من وراء هاي المشكله، وهو كتاب الفقه الاستدلالي المعروف الان، دروس تلميذيه الفقه الاستدلالي، يقول الفته حتى افيد هاي الثغره، لان الطالب ما يمر على الروايه. انا ساعالج هاي النقطه وين؟ في كتاب لمعة، سأذكر رواية روايتين حسب ما يتناسب، وتروح تفاعلون تتفاعلون أوي وي دلالة الرواية، تفاعلون وي السند، وهذا السند أيضا إذا ما تمرون عليه بس تمرون عليه للبحث الخارج، والبحث الخارج ما حد يعلمكم أبدا، راح تشوف اكو ثغرات بالسند، تعرف هذا الراوي شنو ذاك الراوي شنو. خلصنا، جزاك الله خير. هاي مسألة، إذا فأنا سأركز على الاصطلاح الفقهي، أركز على القاعدة الفقهية، أركز أي أذكر بعض الروايات، بعض رجال السند نهتم بهم، الرجال المهمين، بعض القواعد الرجالية نشير إليها إشارة سريعة، مو يصير بحث من بحث رجالي ولا درائي، أشير إليها إشارة سريعة. أيضا مما لا ينبغي أن أترك أن أنساه، وهو مسألة الخلاف الفقهي، يعني ما يعبر عنه بالفقه المقارن، وهو الخلافيات بين المذاهب، هذا سأركز عليه تركيز مهم. حسب ما يحتاج الموضوع، يحتاج الوقت. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين.